بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل اشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإذن الله تعالى نقرأ النفحات العطرية من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم للشيخ نور الدين عتر رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرف العالمين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء والمرسلين، واجتباه واختاره بشيرا ونذيرا للأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه نفحات عطرية يحق عليك أيها المسلم أن تحفظها وتكون على ذكر لها من سيرة خير البرية عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية، وهي لمحات يجب على المسلم معرفتها عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولده ونشأته وبعثته وفكر أحواله ومواقفه في تبليغ الدعوة وجهاده صلى الله عليه وسلم، ثم شمائله الحميدة المجيدة ودلائل نبوته القاطعة لكل شك وريبة. وإن كل ما أوردناه هنا هو من الأحاديث الصحيحة والثابتة، فكن منها على طمأنينة وسكينة، وتأمل ما فيها من درس وعبرة، وصل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل جملة، وعطر المجلس بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لدى نهاية كل مقطع وفقرة، واستحفظها أخي المسلم، فإن العالم بها يحصل رتبة يفوق بها من جهلها، ويتخلص من الزجر الوارد في القرآن لمن غفل عنها، كما أن للعلم به صلى الله عليه وسلم وكمالاته حلاوة في الصدور فرحا وسرورا، ولذكرها في المجالس استبشارا وحضورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أخي المؤمن أن الله تبارك وتعالى قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعله أفضل النبيين والمرسلين وخاتم النبيين والمرسلين، وأعظمهم رسالة وأكملهم شريعة، وآتاه أعظم المعجزات، وجعل له أعظم الآثار في نهوض الحياة، وأخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به إن جاءهم، وبشر به الأنبياء وموسى وعيسى أممهم، فهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولادته صلى الله عليه وسلم، بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وقد انتشر الضلال وعم الجهل، وتحرفت ديانات الرسل بالشرك والوثنية، وساد الظلم والقهر على الناس من كل قدرة قوية، حتى أمم الحضارات والفلسفة غرقت في أوحال الشرك وأدناس الجاهلية. وقد تحدث من بقي من علماء الدين الحق أنه آن الأوان لظهور نبي آخر الزمان، وشهد العرب عناية الله بهم وإعظامه حرمة بيته المعظم عندهم، فأهلك الأحابيش الذين جاءوا لهدمه إرهاصا وتكريما لمولد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، فصار العرب يؤرخون به وقائعهم لعظمة شأنه في قلوبهم. فكان مولده صلى الله عليه وسلم في هذا العام، عام الفيل، فجر يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول على تحقيق بعض الأئمة، أو الثانية عشر منه على المشهور عند الأئمة. وظهر عند ولادته صلى الله عليه وسلم خوارق وعجائب غيبية إرهاصا وتمهيدا لنبوته، وإعلاما بأنه مختار الله ومجتباه، فزيدت السماء حفظا من استراق السمع لذوي النفوس الشيطانية، ورجمت الشهب كل رجيم في حال مرقاه، ورأت أمه نورا أضاء قصور الشام بالأنوار البهية، وكذلك أمهات النبيين يرين كما في السنة الثابتة المروية. وإكرامات الله لنبيه في مولده صلى الله عليه وسلم كثيرة، تزيد الإيمان في قلب من يصدق في محبة ربه ورضاه. نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أسرة كريمة أفضل الأسر العربية، شهرت أبا عن جد بفضائل الأخلاق وكريم الفعال المرضية، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة الزهرية، وهو صلى الله عليه وسلم من نسل عدنان من نسل إسماعيل عليه السلام والد العرب المستعربة. نشأته صلى الله عليه وسلم ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما بعدما توفي أبوه عبد الله، فكفله جده عبد المطلب ورعاه، وأرضعته أمه أياما، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية، ثم أرضعته بعدها في البادية حليمة السعدية، كما هي عادة أهل مكة لإبعاد الطفل عن التلوث وطلبا لفصاحته اللغوية. وبعد تمام سنتين مدة الرضاعة طلبت حليمة استمرار رضاعه صلى الله عليه وسلم عندها لما رأت من الخير والخصب وإدرار النياق والشياه. وجاءه ملكان فشق صدره الشريف ثم خاطاه فعاد كما كان، ورجع صلى الله عليه وسلم منتقعا متغير اللون لما رآه، فأعادته حليمة إلى أمه خوفا عليه من الحادث تخشاه. ثم خرجت به أمه إلى المدينة لزيارة أخواله بني النجار، ثم عادت فوافتها في الطريق المنية، وكان عمره صلى الله عليه وسلم عند موتها 6 سنين. ثم مات جده وكافله عبد المطلب وهو صغير ابن 8 من السنين، فاستكمل اليتم من جميع جوانبه، وتضاعفت عليه مصيبته وآلامه، فكفله أبو طالب عمه، وأكرم نزله ومثواه كما أمره عبد المطلب وأوصاه. وكانت نشأته صلى الله عليه وسلم على هذا اليتم لحكم جليلة إلهية، وهي أن يكون مخلصا لعناية ربه وتربيته تعالى بذاته، ليس لأحد من الخلق فضل عليه سواه، فطهره سبحانه من الشرك ومن عادات قومه الجاهلية، فلم يعظم لهم صنما ولم يحضر لهم مشهدا، وكانوا يطلبونه لذلك فيمتنع ويعصمه الله تعالى. وكان هذا دليل عناية خاصة به من الله أن حفظه من الشرك والخمر والقمار وكل، ومنحه الله تعالى كل خلق جميل حتى كان يعرف بين قومه بالأمين لما رأوا من أمانته وصدقه وطهارته. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 12 سنة رحل به عمه أبو طالب إلى بلاد الشام لزيادة تعلقه به ومحبته إياه، وبلغ مركز تجارتهم ببصرى فرآه الراهب بحيرا وعرف فيه علامة النبوة، وأمر عمه أن يرجع به خوفا من أهل دين اليهودية، فرجع عمه سريعا به، وأقام صلى الله عليه وسلم بمكة يخوض غمار الكسب من عمله ليكفي عمه تكاليف نفقة الحياة. وقام صلى الله عليه وسلم برعاية الغنم تمهيدا وتدريبا له على رعاية الأمم كما هي سنة الله تعالى في الأنبياء والمرسلين، ثم تاجر في أموال الناس فظهرت فضائله واشتهر بينهم بالأمين. زوجه صلى الله عليه وسلم من خديجة، وفي 25 من عمره خرج في تجارة لخديجة بنت خويلد الأسدية، وكان معه غلامها ميسرة يخدمه ويعينه في أمره، وربحت تجارته وتضاعف ربحه، ورأى ميسرة باللطيف خلقه وعجيب أمره، وقص على السيدة خديجة كل خبره، فعرفت بكمال عقلها فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبته لنفسها لتنال أعظم الخير والفضل في دنياها وأخراها. وكان لها الفضل أن رزق صلى الله عليه وسلم كل ولده منها إلا ابنه إبراهيم، فإنه من مارية القبطية عليهم من الله الرضوان والتسليم والتحية. تجديد بناء الكعبة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة تصدع بنيان الكعبة من السيول الجارفة، وقامت قريش بتجديد بنيانها، واختلفوا في من يضع الحجر الأسود في ركنها، وأراد كل زعيم التشرف به وأن يرفعه ويضعه في موضعه، وتنازعوا وعظم بينهم الخصام، ثم تراضوا أن يحكم أول داخل إلى المسجد الحرام فكان هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا محمد الأمين رضينا به حكما، وكان ذلك أمارة لما سيكون له عليه من السيادة بإكرام الله تعالى له صلى الله عليه وسلم بشرف النبوة. نزول الوحي. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 بعثه الله تعالى بشيرا ونذيرا للعالمين، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وفي غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، حتى قال بعد الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وكان ذلك إيذانا بنقل العالم إلى العلم وإنقاذه من الجهل والظلم. فقام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله تعالى سرا، ويجتهد في ذلك مع من يثق به ويلقاه. فدخل الإسلام جماعة قليلة من الرجال والنساء، أولهم السيدة خديجة وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة مولاه رضي الله عنهم. وقام أبو بكر في الدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم على يديه عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وغيرهم ممن شرح الله صدره للإسلام رضي الله عنهم أجمعين. الجهر بالدعوة وتحمل الشدائد. ثم أنزل الله تعالى عليه فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فجاهر بدعوة الخلق إلى توحيد الله والاستعداد ليوم لقياه، وحاج الناس لإبطال الشرك والدهرية، فلقي من العنة والأذى هو وأصحابه ما لا يحيط به وصف ولا بيان، وكان له من عمه أبي طالب نصير يكف عنه بمكانه في قومه، ومن زوجه السيدة خديجة وزير صدق يشد أزره على تحمل أذى قومه وأعدائه، ومن أبي بكر الصديق معوان يناصره بماله وقوته وحجته. واشتد الأذى والبلاء على المسلمين من أهل الشرك والوثنية، وكانوا يعطشون المسلم ويعذبونه بالنار والغطس في الماء وكل ما يمكن من الأذية. وصبر الصحب الكرام، ومات منهم من مات، وهاجر جماعة إلى الحبشة وكانت على الملة النصرانية، وازداد انتشار الإسلام فعظم أذى المشركين، حتى تأمروا في السنة السابعة على مقاطعة المسلمين، فلحقت المسلمين من ذلك أعظم شدة وبلية، أكلوا أوراق الأشجار وقشرها وجلود الحيوانات. ثم فرج الله عنهم بعد أكثر من سنتين من أشد السنوات في تاريخ الحياة، عام الأحزان. ثم مات عمه أبو طالب في السنة العاشرة، فاشتد عليه حزن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ماتت بقرب من موته السيدة خديجة رضي الله عنها، قيل بين وفاتيهما 3 أيام، فتضاعفت المصيبة وعظمت الرزية على النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي ذلك العام عام الحزن لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأحزان والآلام. ونال المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما لم ينالوه من قبل من صنوف الإيذاء والإيلام. وراح النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مواسم حجهم ليعرضوا قومهم ويعينوه أن يبلغ كلام الله، فلقي منهم أذى شديدا ولم يقبلوا دعواه. وقصد صلى الله عليه وسلم مدينة الطائف يدعو أهلها إلى توحيد الله، فأساءوا الرد وأغروا به العبيد والسفهاء، فسبوه ورموه بالحجارة حتى صبغت بالدم قدماه، وكان أذاهم أشد أذى يلقاه، حتى قد سار على وجهه لا يدري أين ممشاه. سار هكذا قرابة يومين فلم يستفق إلا بقرن الثعالب قرب عرفات، ودعا صلى الله عليه وسلم دعاء قال فيه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، وكلماه صلى الله عليه وسلم، وقال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. الإسراء والمعراج. ثم أسرى الله بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات العلى وأدناه وناجاه، وكلمه وفرض عليه فريضة الصلاة، وكان ذلك تكريما من الله تعالى لجهاد نبيه ومصطفاه، وإشعارا لأمته أن من أخلص لربه واعتصم به أكرمه وأعلى. بيعة العقبة. وفي السنة 11 اجتهد صلى الله عليه وسلم في عرض نفسه على القبائل، حتى صادف عند العقبة في منى رهطا 6 من الخزرج أراد الله بهم خيرا، فأجابوه وأمنوا به وأملوه بالبشرى. ثم كان موسم الحج من العام القادم، حضر الموسم من الأنصار 12 رجلا، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم انصرفوا وأظهروا الإسلام في المدينة، فصار في كل بيت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة 13 خرج حجاج الأنصار المسلمين مع قومهم المشركين، وكان وفد المسلمين كبيرا بلغ 73 رجلا وامرأتين، إن سلوا ليلا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأخرج منهم 12 نقيبا كفلاء عن قومهم، وكفل هو أصحابه كفالة عيسى عليه السلام للحواريين رضوان الله عليهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قومهم أن يهاجر هو وأصحابه إليهم ويقوم بحمايته وحماية أصحابه مما يحمون أنفسهم ونساءهم، ولم يشترطوا مقابل ذلك إلا جنة الله والفوز برضاه. الهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة ومكث إلى آخرهم ينتظر حتى أذن له بالهجرة، فأحكم لها الترتيب والخطة واتخذ الأسباب الممكنة والحيطة، وخرج هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى غار ثور يختبئان فيه حتى يتوقف بحث العداء. وراحت قريش تفتش وأرسلت في القبائل بجائزة 100 من الإبل في كل واحد يقتل أو يؤسر منهما، ووصل الطلب غار ثور لكن الله تعالى صرف أبصارهم عنهما وسجل إعجاز ذلك فقال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي الطريق إلى المدينة لحقهم سراقة بن مالك واقترب منهم، فابتهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فغاصت قوائم فرس سراقة في الأرض ومنعه الله عنهم، فطلب الأمان وعاهدهما أن يؤمنهما، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره أن سيلبس سوار كسرى ملك الدنا، فرجع سراقة يرد من يلقاه ويقول: قد كفيتم ما ها هنا. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستقبله الأنصار بأهازيج الأفراح وأناشيد السرور، وأضاءت بأنواره أرجاؤها وخلد التاريخ نشيد استقبالها: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. بناء المجتمع، كانت الهجرة فرقانا بين الحق والباطل والضعف والقوة، مكنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر دين الله ويقيم بناء المجتمع على هداية الله. أقام النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المسلمين على ركن التآخي في الدين، آخى بين الأنصار والمهاجرين، وكان إخاء فريدا آثر فيه الأنصار على أنفسهم المهاجرين إخوانهم، وتلقوا المكاره عنهم ودافعوا عنهم بأموالهم وأنفسهم كما وصفهم الله عز وجل، فقال في المهاجرين: أولئك هم الصادقون. وفي الأنصار، نعم شيخنا،
وتلقوا المكاره
عنهم ودافعوا عنهم أموالهم وأنفسهم كما وصفهم الله عز وجل، فقال في المهاجرين: أولئك هم الصادقون. وفي الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاصدق يا أخي مع الله لتكون مع الصادقين، وأنفق في الإسلام وأهله لتكون مع المفلحين. عاقد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وعاهدهم على الموادة للمسلمين وحسن جوارهم، وظهرت منه عليه الصلاة والسلام في كتب المعاهدات بادرة أولى في التاريخ هي تحديد معنى الأمة على أساس الدين ونظام الملة، وكمل بنيان الفرد والمجتمع والدولة وفق الأحكام الشرعية، كملت العبادات ونزلت أحكام الاقتصاد والقضايا المدنية، ونظمت الأسرة والأحوال الشخصية، واستتب الأمن بما نزل من عقوبات الجناه، ونظمت علاقات المجتمع المسلم مع سائر المجتمعات فيما يسمى اليوم العلاقات الدولية. فحق لهذه الأمة الفخر بالإسلام دينا والفرح بكماله نظاما كما أعلنه ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. غزواته صلى الله عليه وسلم، ولما اطمأنت بالنبي صلى الله عليه وسلم الدار واستقر به القرار، توجه مع إقامة المجتمع المسلم إلى أعدائه الكفار، فعقد الألوية وقاد بنفسه الغزوات وأرسل السرايا وشن على المعتدين الغارات، فغزا 25 غزوة قادها بنفسه، وأرسل أكثر من 50 سرية بقيادة قواده، واشتهر من معاركه بدر وأحد والخندق وقريظة وخيبر ومؤتة وفتح مكة وحنين وتبوك ذات العسرة. أنجز صلى الله عليه وسلم تلك العمليات الحربية كلها على كثرة عددها وتباعد مواقعها في فترة وجيزة تبدأ من السنة الثانية إلى التاسعة من الهجرة، حتى دانت جزيرة العرب ودخلت في الإسلام، ومهد هو نفسه صلى الله عليه وسلم للفتوحات بما أعد ورتب لها من المقدمات. ولولا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت فتوحات، ولا كان للعرب شأن يذكر إلا ما كانوا عليه من التخلف والفقر، ليكون درسا للمسلمين أن يحرصوا على فريضة الجهاد ليتخلصوا من الضعف والقهر. الصلح، الفتح، الحديبية ودعوة العظماء. وفي السنة السادسة للهجرة تم صلح الحديبية، وهادنا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على ترك الحرب 10 سنين، وظنه المسلمون تنازلا لعدوهم، وكان في الحقيقة نصرا لهم، بل قال الله تعالى فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هدأت النفوس في السلم من حمية القتال والصدام، وأصبح لدى الناس استعداد أكبر لسماع دعوة الإسلام، وتمتع المسلمون بحرية التنقل وتبليغ الدعوة والقرآن، فكثر الإقبال على الإسلام، وأسلم من كبراء قريش جماعة، منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة سادن الكعبة المشرفة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله وكتبه إلى الملوك والعظماء مثل كسرى الفرس وهرقل الروم والنجاشي بالحبشة والمقوقص بمصر والحارث بن أبي شمر الغساني بالشام والمنذر بن ساوى بالحيرة بين جزيرة العرب والعراق وغيرهم من ملوك الأرض والعظماء يدعوهم إلى الإسلام. ثم كان فتح مكة المكرمة في السنة الثامنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة الوفود تبايعه على الإسلام وتعطيه العهود، فسمي ذلك العام عام الوفود، عام الوفود. استقرار الإسلام. وفي السنة العاشرة شمل الإسلام جزيرة العرب واستتب له الأمر وتمكن في الأرض، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم العمال والولاة يديرون مناطق الجزيرة ويعلمون الإسلام. وحج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حجة الوداع، وخطب في عرفة خطبته الشهيرة التي أشار فيها للوداع، وذكر بأصول الإسلام في أمور الدنيا والدين، وحمل مسؤولية التبليغ عنه أمة المسلمين، فكرر آخر كل فقرة منها قوله الجامع: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وفي هذا اليوم الأعظم نزل عليه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة، رضينا بما رضي الله لنا. وفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر صفر من السنة 11، مرض النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتوفي فيها يوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول، فأظلم في المدينة كل شيء. وقد خلف صلى الله عليه وسلم لأمته وأحبابه معنى وجوده وسر بعثته كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في العلم بهما واستحضارهما في كل أمر حتى تكون كأنك مستحضر له صلى الله عليه وسلم. أسرته صلى الله عليه وسلم.
تقرأ الشيخ خالد إن شاء الله. تفضل الشيخ خالد.
نعم شيخ، بسم الله. أسرته صلى الله عليه وسلم، كان زوجه صلى الله عليه وسلم الأولى خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها، ورزق منها الولد القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وتوفيت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة 3 سنين، فتزوج بعدها نساء عدة اجتمع عنده منهن 11، وتوفي وعنده 9 نسوة، وكانت نساؤه ثيبات كلهن إلا السيدة عائشة رضي الله عنها وعنهن، فلا تمتنع أن تتزوج امرأة صالحة لكونها ثيبة، ولك القدوة بأفضل الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. وهذا التعدد خصوصية له صلى الله عليه وسلم لحكم جليلة، منها نشر العلم في نساء الأمة، ولم يولد له منهن إلا إبراهيم من مارية القبطية، ومات أولاده كلهم في حياته إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها، وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه، فولدت له الحسن والحسين، وانحصر فيها النسب الشريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. الترتيب الإداري وقد
فيهن، يعني في الحسن والحسين،
وانحصر فيهن النسب فيهما وانحصر فيهما النسب الشريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. الترتيب الإداري، وقد أعد صلى الله عليه وسلم الترتيب اللازم لإدارة أمور المسلمين، وكان له صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له، لأنه أمي لم يتعلم الكتابة، واتخذ لنفسه الحراس ثم صرفهم لما نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال: قد عصمني الله لا حاجة بي إلى حارس. وكان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون وشعراء وخطباء وقوار وولاة، وكان له صلى الله عليه وسلم خدم وسيافون ورسل وأمناء سر وجباه، وله صلى الله عليه وسلم إبل وخيل وبغال وشياه ورعاه، وله سلاح كثيرة من سيوف ودروع وقسي ورماح، ولا يرثه صلى الله عليه وسلم أحد ما تركه صدقة كما قال هو صلى الله عليه وسلم. وقد أعد صلى الله عليه وسلم جميع التنظيمات الداخلية الشاملة التي يتطلبها تشييد دولة منظمة عوضا عن نظام القبيلة والبداوة، وقام بنشر العلم وإرسال المعلمين وتعيين القضاة، وعين العمال والولاة والجباه يجبون الزكاة وغيرها ويؤدون الأموال إلى مستحقيها. نعم شيخ، يجبون الزكاة وغيرها. نعم، يجبون الزكاة وغيرها ويؤدون الأموال إلى مستحق. نعم شيخ، نعم شيخنا،
يجبون الزكاة وغيرها،
يجبون الزكاة وغيرها ويؤدون الأموال إلى مستحقيها، ونظم مرافق التنظيم الإداري التي يصعب حصر
الزكاة وغيرها.
نعم، يجبون الزكاة وغيرها ويؤدون الأموال إلى مستحقيها، ونظم مرافق التنظيم الإداري التي يصعب حصرها، وجعل دولة الإسلام تتسع للعالم وتنهض بالحضارة وأمور الحياة. شمائله الخلقية صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم على غاية الجمال والكمال في ذاته وأخلاقه وأفعاله وفي كل أموره صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن الزائد الطول ولا بالقصير، كان ربعة من القوم، جعدا رجلا ضخم الرأس واليدين والقدمين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، في وجهه تدوير أبيض مشرب بحمرة كأن الشمس تجري في وجهه لنورانيته صلى الله عليه وسلم. إذا مشى صلى الله عليه وسلم تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. إذا تكلم صلى الله عليه وسلم تكلم بأشداقه، كلامه فصل لا نزر ولا هزر، أحسن الناس صوتا، في كلامه ترتيل وترسيل، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. شمائله الخلقية صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة وأعظمهم جودا، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، قد أعلم الله الخلق بنبوته من عظمة أخلاقه، قال تعالى في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، فلم يسمع أحد منه قط كذبا، لا في أمور الدنيا ولا في أمور لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، لا بعد النبوة ولا قبلها، حتى عرف منذ نشأته بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فلم يفر أمام العدو ولم يتزحزح وإن عظم الخطب وقل العدد، كما في يوم بدر وحنين، وكان يتقدم الصفوف ويخترق جيش العدو بنفسه، فما يطيق أشجع الناس صنيعه، بل كان الأبطال يتقون به العدو. قال سيدنا علي رضي الله عنه كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لأصحابه مع تأييد الوحي له من ربه، فاقتد أيها المؤمن به. وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الرحمة والشفقة. وكان صلى الله عليه وسلم يؤانس نساءه ويعاونهن في الشؤون المنزلية ويكرمهن ويعنى بتربية المرأة على الأخلاق القرآنية. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف الصغار، وإذا لقيهم بدأهم بالتحية، ويكرم البنت إذا رزق بها ويعاملها بالأريحية، ويحث على تعليم الأطفال دينهم ودنياهم والمساواة بينهم في العصية. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك في غاية الشفقة على أمته، بل كذلك على أعدائه وهم يكذبونه ويؤذونه ويحاربونه، حتى بلغ من عظيم رحمته وإشفاقه أن نزل في القرآن آيات كثيرة تخفف عنه وتواسيه. قال الله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وكان صلى الله عليه وسلم في أعظم الدرجات من الجود والسخاء، ما سئل شيئا قط فقال لا. جاءه رجل فأعطاه صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال أسلموا يا قوم، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وقد حفظه الله تعالى من القبائح منذ نشأته الأولى، فلم يقع فيما تفعل الجاهلية من القمر والقمار والنساء، ولا عظم صنما من أصنامها، بل كان مباعدا للأصنام مبغضا لها، على حين كان قومه يعبدونها ويحلونها بالذهب والفضة والجوهر. وكان صلى الله عليه وسلم مترفعا على الدنيا ما كان للدنيا موقع في قلبه، وإن قريشا عرضوا عليه المال والزوجة والرئاسة حتى يترك هذه الدعوة، فلم يلتفت إليهم ولم يبالي بوعدهم ولا بوعيدهم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يبيت عنده من المال شيء، ويقول: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا فأبيت وعندي منه شيء. وكان صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع مع الخلق كلهم، فكانت الجارية والعبد والمسكين يأخذون بيده لحاجاتهم فيذهب معهم يساعدهم، وكان يأكل على الأرض ويجلس على الأرض ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان لتواضعه يجالس المساكين ويسأل الله حب المساكين، ويتوسل يده الشريفة ويقص من نفسه الكريمة ويلطع أصابعه، ولا يأكل متكئا، وكان يخيط ثوبه ويقصف نعله، ويكون في بيته في عمل أهله. وكان صلى الله عليه وسلم في غاية الفصاحة والبلاغة، فهو أفصح العرب. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي اختصارا، حتى كان طابع الحكمة هو طابع كلامه، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتعانى تحبير الكلام ولا تحسينه. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وكان صلى الله عليه وسلم في غاية الحلم والعفو، لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها إلا أن تنتهك حرمة الله فيغضب لله. وكان الحلم فيه صلى الله عليه وسلم سجية، كما ذاه جفاة الأعراب وأغلظوا فعفى عنهم، بل أكرمهم وأجزل لهم العطية. ولو لم يكن من كرم عفوه ورجاحة حلمه إلا ما كان يوم فتح مكة لكفاك به، فقد دخلها عنوة وصاروا بين يديه أذلة، وقد آذوه أشد الأذى، وسفه عليه كل السفه، وقتلوا أعمامه وأصحابه. فدخلها صلى الله عليه وسلم متواضعا خاشعا، تكاد لحيته تضرب مقدم رحله خشية لله وتواضعا. وخطب فيهم فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأطلقهم وأحسن إليهم وأكرمهم. وإنه عليه الصلاة والسلام بقي على طريقته المرضية هذه من أول عمره إلى آخره، لا يتخلف عن شيء من هذه المعالي، والمتصنع المتكلف لا يمكنه ذلك قط. وإلى هذا الاستدلال يشير قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. وإنه عليه الصلاة والسلام كان في كل واحدة من الأخلاق الكريمة والخصال الفاضلة في الغاية القصوى من الكمال، بينما العظماء يفوقون في خصلة أو أكثر ثم ينزلون ويكونون عاديين فيما سوى ذلك، بل دون العاديين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان مجمع أم الكمالات، ولم يحصل ذلك لأحد من الخلق، فكان اجتماعها في ذاته من أعظم المعجزات وأوضح الدلالات أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزاته صلى الله عليه وسلم. وأما معجزاته الدالة على حقيقة نبوته فكثيرة جدا، صنفت فيها المصنفات الكثيرة، نذكر نبذة يسيرة. نعم شيخ.
على حقية نبوته.
وأما معجزاته الدالة على حقية نبوته فكثيرة جدا، صنفت فيها المصنفات الكثيرة، نذكر نبذة يسيرة جدا مما تواتر من معجزاته صلى الله عليه وسلم وثبت ثبوت القطع.
أما معجزاته الدالة على حقية نبوته فكثيرة جدا، صنفت فيها المصنفات الكثيرة، نذكر نبذة.
نعم. وأما معجزاته الدالة على حقية نبوته فكثيرة جدا، صنفت فيها المصنفات الكثيرة، نذكر نبذة يسيرة جدا مما تواتر من معجزاته صلى الله عليه وسلم وثبت ثبوت القطع. فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى العرب أن يأتوا بمثله، ثم تنازل معهم إلى 10 سور، ثم إلى سورة واحدة منه. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأعجز بذلك عامة الفصحاء وأعيا جميع البلغاء انشقاق القمر له بمكة حتى صار فرقتين. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وتواترت الأحاديث أن ذلك كان بمكة للنبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام القليل حتى أطعم منه الخلق الكثير، وهو متواتر في وقائع كثيرة، منها إطعام جيش الخندق كلهم من سخلة والطعام بحاله، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فشرب العسكر كلهم وهم عطاش وتوضأوا كلهم، كل ذلك من قدح صغير، ووقائع ذلك كثيرة متواترة. الإسراء والمعراج، والإسراء مذكور في القرآن صراحة، والمعراج إشارة في مطلع سورة النجم، وتواتر ذلك في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالغيوب فكان كما قال. ووقائع ذلك كثيرة جدا، منها تقتل عمارا الفئة الباغية، وأن عثمان تصيبه بلوى وله الجنة، وأن الحسن بن علي رضي الله عنهما سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وغير ذلك كثير جدا. حنين الجذع شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، وكان يخطب على جذع شجرة فصنع له المنبر فرقيه ليخطب عليه، فحن الجذع إليه، سمع الناس صوت الجذع بذلك، فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه فسكن. تسبيح الحصى بيديه صلى الله عليه وسلم، وسمع الحاضرون ذلك. أطعم صلى الله عليه وسلم السم في ذراع شاة ومعه بعض أصحابه، فمات من أكله لحينه، وعاش هو صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وأخبره ذراع الشاة المسمومة أنه مسموم. زويت له الأرض، زويت له صلى الله عليه وسلم الأرض، أي طويت وجمعت، فأري مشارقها ومغاربها، قال: وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فبلغ ملكهم من أول المشرق في السند إلى آخر المغرب في الأندلس، ولم يتسعوا في الشمال والجنوب مثل اتساعهم شرقا وغربا. أخلاقه الحميدة وشمائله المجيدة صلى الله عليه وسلم التي سبق أن أشرنا إليها فإنها من أعظم المعجزات. خصائصه صلى الله عليه وسلم، اختص الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة جدا، بعضها له بشخصه، وبعضها له ولأمته، وبعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فهو معجزته العظمى، وهو خصوصية له دون غيره صلى الله عليه وسلم. نصر الله إياه صلى الله عليه وسلم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر، قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا لأمته ما كانت على اتباعه صلى الله عليه وسلم. أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الخلق كله. نعم شيخ؟
تفضل.
أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الخلق كلهم، عربهم وعجمهم، أولهم وآخرهم، قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، أي في كل زمان ومكان. الشفاعة العظمى بالخلائق يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، وهي المراد من قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، ثبت بذلك نص القرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وتواتر عنه الحديث: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أنه صلى الله عليه وسلم له الأسبقية والأفضلية على الخلق كلهم، وقد أعطاه الله تعالى الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وهي أعلى درجة في الجنة كما ثبت في الأحاديث الشريفة. أثره صلى الله عليه وسلم العظيم البناء الذي أحدثه في العالم، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأصبحت الأمة الإسلامية به رائدة الحضارة، وانتقل العالم، وانتقلت أوروبا بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من التخلف والهمجية إلى علياء الحضارة والمدنية. ولولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لظل العالم ولظلت أوروبا في ظلمات الجهل وتخلف المدنية، وليس ذلك الأثر العظيم لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. إن فضل النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وفضله على العالم كله ليوجب له صلى الله عليه وسلم الوجوب اللازم المحتم أن يكون في المكانة الأعظم من الثناء والتكريم بين العالمين. أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قد شمل جميع أوجه الحياة بعظمته، فإذا كان الأفراد القلائل في التاريخ فاقوا وظهروا في جانب ما، فإنك تجدهم في بقية الجوانب عاديين أو دون العاديين. أما عظمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كاملة شاملة لا قصور فيها عن غاية الكمال في أي جانب من جوانب الحياة، أو خصلة فاضلة من خصائل الفضائل، من خصال الفضائل. وهكذا تجد عناوين كثيرة جدا في عظمته صلى الله عليه وسلم، مثل: محمد صلى الله عليه وسلم الداعي، ومحمد صلى الله عليه وسلم العسكري، ومحمد صلى الله عليه وسلم السياسي، الإداري البليغ، الصديق الرئيس، الزوج الأب، الصديق نعم، الصديق الرئيس، الزوج الأب، السيد الأمين، الصادق الوفي، المأمون، الجواد، الرؤوف، الرحيم، العابد، المتواضع، المتنزه عن الدنيا الرجل. ومن خصائص عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل حياته منذ نشأته ثم في شبابه ثم في كهولته ثم في دعوته وجهاده صلى الله عليه وسلم كان هو موضع الأسوة الحسنة والقدوة المثلى لكل إنسان يريد أن ينشأ بقوة وكمال في هذه الحياة لما دأب عليه من الصبر والمصابرة، كما سجله القرآن الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كانت حياته صلى الله عليه وسلم مثالا لكل نوع من أنواع المجاهدة اقتدت به أمته فيها من بعده، حتى نبغ فيها نبغاء من كل جنس وطبقة ومن كل المستويات والألوان، لم ينبغ مثلهم في التاريخ من بيئاتهم إلا في ظل الإسلام. وقد عد العلماء المحققون والعقلاء الحكماء المتأملون فضائل أخلاقه صلى الله عليه وسلم دلائل على نبوته، وسبق لذلك سابق الصحابة أبو بكر الصديق وأمثاله من أهل الإسلام وهرقل وسواه من غير أهل الإسلام. وقد راح هرقل يسأل أبا سفيان ورفاقه من تجار مكة وهم مشركون آنئذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا. فعلق هرقل قائلا: فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وكان فيما سأله: ماذا يأمركم؟ فأجاب أبو سفيان يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال هرقل: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فتأمل أخي المؤمن أهمية تلك القيم، فقد دلت هرقل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلها أساس حياتك فإنها من لوازم الدين الحق. ومما امتازت به عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأسلوب التربوي العظيم الذي امتاز به على الناس، وهو الأمي في قوم الأميين، فقد أوجد أمة فاقت الأمم في مجموعها كما فاقت في أفرادها. لقد حول العرب من أمة بداوة وبداء إلى أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، وصنع من العرب الجفاة الأميين قادة عظاما عالميين وأساتذة معلمين ومربين، هم مضرب المثل عبر التاريخ في العقل والحضارة والإيمان والخلق والعلم والثقافة. فقاموا من بعده بإدارة الدولة الكبرى الإسلامية أحسن قيام نهضت به الإنسانية، كما بشره الله في الآيات القرآنية وأخبر هو صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية. إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عظيم لأنه قدوة المقتدين في الفضائل التي يتمناها المخلصون، عظيم لأنه على خلق عظيم. وحسبنا من عظمته صلى الله عليه وسلم أنه عظيم في كل ميزان، هو عظيم في ميزان الدين، عظيم في ميزان الشعور، عظيم في ميزان الأخلاق والفضائل، عظيم عند من يختلفون في التصورات الفكرية ولا يسعهم أن يختلفوا في الطبائع الآدمية والبديهيات المنطقية. إن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي، وإن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له لتأثيره الديني والدنيوي معا ليوجب أن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية ذات تأثير خير فاضل وبناء شامل في تاريخ البشرية صلى الله. نعم شيخ. وبناء شامل في تاريخ البشرية صلى الله عليه وسلم. كمال شريعته: لقد شهد رب العالمين أحكم الحاكمين بكمال هذه الشريعة وهذا الدين، وأنزل ذلك على رسوله الأمين ليعلنه في أعظم اجتماع للمسلمين هو جمع عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحسب كل عاقل شهادة الله شهادة، وحسب المسلم ذلك ليعتصم بهذه الشريعة، وخصوصا هذه الركائز الآتية من قواعد الإسلام وأصول مقاصده في الحكم والأحكام: إن الأصل الأول والمقصد الأساسي للإسلام هو الإيمان والاعتقاد أنه لا إله إلا الله توحيدا خالصا من كل شائبة شرك أو تشبيه لله بخلقه، وهو سبحانه واحد في أفعاله هو الفعال لما يريد، لا رب ولا مدبر سواه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بعثه الله للعالمين أجمعين إلى يوم الدين. وهناك أركان للإيمان والإسلام وشعب فرائض وسنن بينها لنا كتاب الله وشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أركان الإيمان فهي كما جمعها حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما أركان الإسلام فهي كما في الحديث أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه فرائض فرضها الله في العقيدة، وفرائض في العمل بين العبد وربه تبارك وتعالى. نعم، هذه فرائض فرضها الله في العقيدة، وفرائض في العمل بين العبد وربه تبارك وتعالى. وهناك فرائض فرضها في المال، تتلخص مهماتها في فريضة الزكاة، وإباحة التجارة وطرق الكسب المشروعة، وتحريم الربا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل، وهو كل وسيلة غير مشروعة. وهناك فرائض للمجتمع، كانت المجتمعات فوضى ترتكب الفواحش وتقطع الأرحام، ويأكل القوي الضعيف. فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع، وأعاد بناءه على قواعد إسلامية جديدة، ركنها وأساسها أمران هما من مستلزمات الإيمان وعلاماته، وهما المحبة والمسؤولية. أما المحبة فهي محبة الإيمان العميقة التي تربط المسلم بالمسلم برابطة أخوة الإسلام التي ليس لها انفصام، وهي فرض إيماني لا خيار للمسلم فيه. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة ليست بالمجاملة، وليست تبادل عواطف في الصورة، بل يجب عليك أن تغرسها في قلبك غرسا، وتجعلها في تعاملك مقياسا، وتبذل فيها المال والوقت، وتبذل الجهد لتخليص المسلم من الضيق والكرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتبدأ هذه المحبة من البيت بين الزوجين، ولو بالتكلف والتحمل، وبين الأولاد والوالدين، وبين الإخوة، ثم الأرحام والجيران. وهكذا يجب أن تعم جميع أهل الإسلام. وأما المسؤولية وهي الالتزام بالتكاليف والواجبات دينية أو دنيوية، وأداؤها كاملة غير منقوصة، فهي أساس قوام الأمم وخصوصية الإنسان في العالم، وهي الأمانة التي وحملها الإنسان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شمولها وتأكيد فرضيتها بغاية القوة في الحديث المتفق عليه أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا ضيعت المسؤولية في أمة ضاعت الأمة، وإذا ضاعت في كل الأمم فهو خراب العالم. وهذا معنى الحديث الصحيح المشهور: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وأهم هذه المسؤوليات التي فرضها الله تعالى صدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم أي القرابة، وحسن الجوار، ورعاية الأيتام، وإنصاف العمال والكادحين، وإكرام المستضعفين، وتحفظ الخيرات كلها، والطاعات باجتناب المحرمات، والاستغفار والتوبة سريعا لمن وقع في شيء منها، لا سيما الكبائر. ومنها هذه السبع الخطيرة المهلكات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وأحكم أيها المؤمن مواقفك كلها باستحضار رقابة الله، وأنه مطلع عليك فيها، كما جاء في الحديث الصحيح المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عظمة حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن إيتاء العظمة حقها واجب في كل آن وبين كل قبيل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مخلوق خلقه الله تعالى، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، هو سيد ولد آدم، وهو هادي البشرية ومنقذها، ومخرج الناس من الظلمات إلى النور. وخصائصه وفضائله تعز على الإحصاء وتضيق على الاستقصاء، وكل جانب منها يوجب له صلى الله عليه وسلم حقوقا على العاقل، فكيف بالمؤمن الفاضل؟ فحقوقه صلى الله عليه وسلم كثيرة، قد صنفت فيها المصنفات، وقد ذكر الله تعالى أصولها الأساسية نوضحها لك في ضوء هذه الآية القرآنية: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الإيمان به صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله إلى الناس كافة، على مدى الزمان والمكان، وأنه خاتم النبيين والمرسلين، وأن كل ما جاء به حق وصدق ويقين، والاعتقاد بعصمته صلى الله عليه وسلم وكمال أموره وما جاء به، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وهذا معنى قوله تعالى وعزروه، وقد جعلت الآية ذلك شرطا للفلاح ومقياسا للنجاح، وما أكثر ما يقصر المسلمون في هذا، ومنهم متدينون، وربما اغتر بعضهم بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم، وهو جهل واضح بمقصود هذه الجملة واقتطاع لها عن بقيتها يوحى إلي، وإهمال للعمل بموجبها. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون في القلب وفي اللسان وفي العمل. أما في القلب فاعتقاد كماله صلى الله عليه وسلم، نعم شيخ
تفضل.
أما في القلب فاعتقاد كماله صلى الله عليه وسلم وفضله على جميع الخلق، واعتقاد كمال دينه، وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن المعاصي والمخالفات، وأن الكمال كل الكمال في أفعاله وأقواله وأخلاقه وسيرته، واعتقاد بطلان كل ما يخالف ذلك، وامتلاء القلب بمحبته حتى تفوق محبة أي مخلوق سواه ولو أنفسنا. قال حتى تفوق محبة أي مخلوق سواه ولو أنفسنا. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم في اللسان فأن نقرن ذكره بما يفيد التوقير والاحترام، وأن يذكر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونردد على الناس ذكر ما يوجب تعظيمه صلى الله عليه وسلم من فضائله وخصائصه وشمائله وأموره صلى الله عليه وسلم، فكلها كمال تزداد النفوس بمعرفتها محبة له صلى الله عليه وسلم وإعظاما لمقامه صلى الله عليه وسلم. وأما تعظيمه في العمل فأن نسلك مسلك التكريم لسيرته والاحتفاء بسنته، وأحق التعظيم له اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والتأسي بطريقته صلى الله عليه وسلم حتى في أمور من العادات، لأن عادات أهل الكمال أكمل عادات الرجال. نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بموالاة من والاه ومعاداة من عاداه، وإحياء طريقته وسنته، وبيان حقيتها وإنفاق المال لأجلها، ودفع الأباطيل عنها، وقتال أعدائه الماردين، وجهاد الكافرين العادين بالنفس والمال واللسان، اتباع القرآن وهو النور الذي أنزل معه، والسنة لأن ذلك واجب لأنه رسول الله، وأن القرآن كلام الله، وقد أمر باتباع السنة، فلا فلاح لمن أنكرها، بل لا فلاح إلا بوفاء حقوقه صلى الله عليه وسلم كلها. وهذه أصولها قد عرفتها فاستمسك بها. الخاتمة: إن العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يثبت الإيمان برسالته ويقويه، وإن العلم بفضائله وخصائصه ينمي الإيمان ويرقيه، وإن تفصيل ذلك لا تحمله المجلدات ولا تمل منه النفوس سماعا ولا قراءات، وإن الكتابة عنه صلى الله عليه وسلم وعن شمائله لترتفع لكونها فيه ويرتفع بها شأن كاتبها، كما صرح الفضلاء من المؤلفين فيها، وكما سبق قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. وإنما قدمنا هذه الوجازة البالغة الإيجاز تذكرة تشوق لطلب المزيد، وتفيد في الأيام والمناسبات المستفيد، وفي الحق أنه ليس بعد ثناء الله تعالى ثناء، وحسب متأمل قوله تعالى في كتابه يصف رسالة رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله تعالى يصف خلق وشخصية رسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وارض اللهم عن القائل وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا المبعوث للآفاق، والحمد لله على ما علم ويسر وألهم، وصلى الله على سيدنا. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا المبعوث للآفاق، والحمد لله على ما علم ويسر وألهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم زدنا علما بك ومعرفة بنبيك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي وأهلي ومن كل شيء يا رب العالمين. اللهم ربنا يا رب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من ليل أو نهار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا واحفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اخذل أعداء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وبارك لي في أهلي وفيما رزقتني. اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي وارحمني في الآخرة والأولى. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم واغفر لمشايخي ولأولادي ولولدي الشهيد محمد مجاهد وأعلى مقامه، واغفر لإخواني وأحبابي وطلابي ولكل من له حق علي والمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل وسلم أكمل صلاة وأتم سلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فهذا النفحات العطرية من سيرة خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كتبه شيخنا الدكتور نور الدين عطر رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يرزقه صحبة خير النبيين، وأن يجعل ذلك ما قرأناه وما قرأه إخواننا، وما تعلمناه على يديه وما علمه إخواننا في ميزان حسناته. آمين آمين. وقد أجزت السامعين بهذا الكتاب، وأوصيكم بقراءة هوامشه فإنها مفيدة، وبالعودة إليه مرات عديدة، فإنه فيه معاني لا تظهر إلا بعد التأمل والتدقيق. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.